الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نجيب على الوجه الثاني المستفاد من كلمات الفاضل السبزواري، نلخص ما تقدم من إشكال قبلناه على الوجه السابق. بحسب الصياغة الأخيرة للوجه الأول توصلنا إلى هذه النتيجة، أن متعلق التكليف إن كان هو واقع الشيء فيلزم حينئذ إشكال أن المكلف لا يتحرك عن الواقع الخارجي، وإنما يتحرك عن الواقع الإدراكي، وهذا الإشكال في الواقع يرجع إلى تخلف الانبعاث عن البعث. فإذا كان البعث نحو الواقع الخارجي فلا يحصل انبعاث، هذا مرجع هذا الإشكال من الشق الأول. وإن كلفناه بالواقع المعلوم لكي لا يتخلف البعث عن الانبعاث، فلا يخلو هذا من احتمالات ثلاثة. أحدها أن يقيد ذلك بقيد الإصابة، ثانيها أن يقيد بقيد عدم الإصابة، ثالثها أن لا يؤخذ أن لا تؤخذ الإصابة وعدمها قيدا. فعلى الأول والثاني يلزم التكليف بأمر خارج عن الاختيار، مضافا إلى ما في الاحتمال الثاني من تأديته إلى عدم تكليف في حق العاصي، فيتعين الثالث، وحينئذ ماذا؟ يثبت المطلوب. لذا إذا تذكروا الشيخ الوحيد إشكاله ماذا كان؟ أن هذا صار عاصي المتجرد لأجل هذه النكتة. فكان الجواب الأخير أنه لنا أن نختار الشق الأول، وهو أن يكون مصب التكليف هو ذات الواقع، والعلم يكون دخيلا في فاعلية التكليف لا في فعليته بالبيان المتقدم. نرجع إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني يمكن أن يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هذا الدليل على تقدير تماميته غاية ما يثبت أن المتجري يستحق العقاب، أما أن هذا الاستحقاق لأجل أن ما ارتكبه كان حراما أم لأجل جرأته وتمرده على مولاه، فهذا لم يعين بدليل. ملتفت جيدا؟ يعني غاية ما يدل أن المتجري كالعاصي يستحق العقاب، لأنه لو استحق العاصي ولم يستحق المتجري هذا يعني أنك أنطت التكليف بأمر خارج عن الاختيار وهو قبيح، فإذا كل واحد منهما يستحق العقاب. طيب المقدمة الثانية أنه إنما يستحق العقاب لحرمة الفعل المتجرى بهذا لم يثبت بدليل، قد يكون استحقاق العقاب للقبح الفاعلي. التفتنا لهذه النقطة، هذا يعني تحتاج إلى إضافة في هذا الدليل. هذا الدليل كما هو لا يثبت المطلوب، تحتاج إلى أن تثبت المقدمة الثانية، وهذا ما لم يتكفله الدليل. المناقشة الثانية أن هذا الدليل غير تام في حد ذاته حتى لإثبات استحقاق العقوبة، وذلك لما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وتبعه عليه جملة من تلامذته، ومرد هذه المناقشة إلى التفريق بين مقتضي استحقاق العقاب وبين المانع عن الاستحقاق، فمقتضي استحقاق العقاب لا يمكن أن يناط بأمر غير اختياري، لعدم استناد القبح والمعصية حينئذ إلى ذات الفاعل. لكن لا قبح معلوم في إناطة المنع عن الاستحقاق بأمر غير اختياري، بل هو واقع كما في موارد العجز. فحينئذ المولى يعاقب العاصي لشربه للحرام الواقعي. ويترك معاقبة المتجري لعدم كون قطعه مصيبا. فعدم الإصابة كانت دخيلة في نفي الاستحقاق، وهذا لا محظور فيه. وبعبارة مختصرة، إن العقاب بما لا يرجع إلى الاختيار قبيح، ولكن عدم العقاب بما لا يرجع إلى الاختيار غير معلوم القبح. هذا تمام الكلام في الوجه ماذا؟ الثاني. في شيء هنا؟ الوجه الثالث، التمسك بقاعدة الملازمة. ومرجع هذا الوجه إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الفعل المتجرى به قبيح عقلا، وهذه المقدمة بمثابة الصورة. المقدمة الثانية أن كل ما حكم به العقل، حكم العقل، أن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بماذا؟ بحرمته. فينتج ذلك ماذا؟ أن الفعل المتجرى به حكم الشرع بحرمته وهو المطلوب. نريد أن نقيم هذا الوجه مع قطع النظر عن صدق، يرحمكم الله، مع قطع النظر عن صدق الصغرى والكبرى. نلتفت جيدا. نريد يعني مثلا الآن لنفترض لا نؤمن بقاعدة الملازمة، لا نريد هنا أن نأتي لأن محل هذا البحث ليس هنا. ولنفترض أنه لا، أول الكلام أن الفعل المتجرى به يكون قبيحا. فمع قطع النظر، قد واحد يقول عجيب هذا، شلون مع قطع النظر عن الصغرى والكبرى تريد أن تناقش؟ يكون الإنتاج ضروريا. نقول لا، سوف يأتي أنه يوجد مانع. فإذا البحث في المقام بعد الفراغ عن صدق المادتين، فينصب البحث عن استنتاج حرمة الفعل المتجرى به عن هاتين المقدمتين. والوجه في الحاجة إلى ذلك أنه لا إشكال في أن تطبيق قاعدة الملازمة لإثبات حكم الشرع مشروط بقابلية المورد لتعلق الحكم الشرعي به وعدم وجود المانع. يعني حتى عند من يؤمن بقاعدة الملازمة لابد المورد يكون قابلا لذلك. يعني مثلا العقل يحكم بقبح المعصية، مع أن الأمر نهي عن المعصية شرعي أو عقلي، ليس شرعية، إنه في مانع وهو التسلسل، مورد غير قابل أيضا. أو العقل يحكم بحسن الطاعة، فنقول كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه، مع أن الأمر ليس كذلك. يعني حتى عند من يؤمن بقاعدة الملازمة، هذا ليس إنكار، حتى يقول لي هذا رجعنا إلى الإشكال في الكبرى، لا هذا ليس إنكار للكبرى، وإنما هذه الكبرى نؤمن بها في ضمن حدوده، على تقدير الاعتقاد بها نؤمن بها في ضمن قيود وحدود. هناك موانع ذكرت في المقام. المانع الأول ما يستفاد من الميرزا النائيني رحمة الله عليه في كلا تقريريه على اختلاف في العبارة، وحاصل ما أفاده أنه إذا أريد من خلال هذا الدليل تسرية الحرمة الأولية الثابتة للعنوان الواقعي إلى العنوان المقطوع به لأجل قبحه المفروض في الصغرى، فهو مستحيل لأن ذلك يتم عبر احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن تكون الحرمة الأولية ثابتة للخمر الواقعي، الحرمة الأولية ثابتة للخمر الواقعي، فتصر إلى مقطوع الخمرية بتوسط القبح. وهذا سوف يكون مستحيلا لأن المفروض أن الحرمة الواقعية متقدمة رتبة على القبح الذي هو منشأ لحرمة الفعل المتجرى به، فيستحيل استتباع ما هو متأخر عن الحكم الواقعي للحكم الواقعي. ملتفت جيدا؟ الآن هكذا، أنت في الصغرى ماذا قلت؟ الفعل المتجرى به قبيح، بواسطة هذا القبح تريد أن تثبت حكما شرعيا واقعيا لأي شيء؟ لمقطوع الخمرية اللي هو الفعل المتجرى به. نقول هذا القبح متأخر رتبة عن ماذا؟ عن الحرمة المتعلقة بذات شرب الخمر. هذا القبح المتأخر رتبة عن الحكم الواقعي لا يمكن أن يستتبع حكما واقعيا، لأن استتباعه للحكم الواقعي يقتضي أن يكون متقدما، والمفروض أن القبح نشأ من الحرمة الواقعية، فوجه الاستحالة صار واضح يؤدي إلى الخلف، ما فرض متأخرا صار متقدم. إذن إثبات الحرمة للفعل المتجرى به إن كانت عن طريق التسرية بهذه الطريقة فهذا مستحيل. الاحتمال الثاني أن يفرض وجود خطاب خاص يتعلق بالفعل المتجرى به غير الخطاب ماذا؟ الأولي. خطاب الأولي ماذا كان؟ لا تشرب الخمر. قلنا هذا لا تشرب الخمر يشمل ماذا؟ الخمر الواقع، لأنه رفعنا اليد عن إطلاقات الخطابات اللي تقدمت في الوجه الأول، يشمل الخمر الواقع. هذا إذا أردنا أن نسريه إلى مقطوع الخمرية يلزم التقدم والتأخر. الآن لا، حتى نفر من محظور التقدم والتأخر ماذا نفعل؟ نقول القبح يستتبع خطابا مستقلا موجها إلى من؟ إلى خصوص المتجري. فهذا أيضا يرى الميرزا النائيني رحمة الله عليه أنه غير ممكن. نظير ما قيل في خطاب من؟ الناس، أن نقول أيها الناس افعل كذا وكذا، وذلك لأن موضوع الخطاب الذي يمكن أن يختص بالمتجري إما أن يؤخذ فيه عنوان التجري، وإما أن يؤخذ فيه عنوان ملازم لعنوان التجري. فالأول كأن يقول أيها المتجري، والثاني بأن يقول أيها العالم المخالف علمه للواقع وما شابه ذلك. الكلام لا ينحصر بهذا التعبير. والخطاب على هذا الوجه غير مقبول. ضرورة أنه لا بد في الخطابات الشرعية من التفات المكلف إلى العنوان الذي تعلق به الخطاب، والمتجري لا يمكن أن يلتفت إلى أنه متجر، لأنه بمجرد التفاته ماذا؟ يخرج عن كونه متجريا. نشوف الخطاب ينبغي أن يتوجه إليه قبل الشرب أو بعد الشرب؟ قبل الشرب. أنا قطعت أن هذا السائل الذي بين يدي خمر، قبل أن أشرب في خطاب قال لي أيها المتجري. أنا المتجري يعني قطعك غير مصيب، أنا بنظري قطعي مصيب، فإذا التفت إلى أن قطعي غير مصيب يعني ماذا؟ يعني صار التفت إلى أن هذا الشرب ماء، فبعد لا يسمى بأنه مقطوع الخمرية، فلا يصدق عنوان متجري. نظير ما قيل إذا تتذكرون في الأصول ذكرنا في بحث الناسي أنه أيها الناسي لا يمكن أن يتحرك عن هذا الخطاب، ليش؟ لعدم الالتفات إلى العنوان المأخوذ في الخطاب، لأنه بمجرد أن التفت صار متذكرا، فإذا صار متذكرا لا يشمله الخطاب. هذا الإشكال عينا مثل تكليف الناس بعنوان أنه ناس. هذا كان أي احتمال؟ الاحتمال الثاني عفوا،
الملازم.
لا الملازم نفس الشيء، أيها القاطع غير المصير. فإذا صار في احتمالان، التفت حتى نعرف وين نناقش بعد ذلك. الاحتمال الأول، أنت تريد أن تثبت أن الفعل المتجرى به حرام، تريد أن تثبت حرمته عن طريق الحرمة الواقعية بتسريتها إليه بواسطة ماذا؟ القبح. خب القبح نشأ من الحرمة الواقعية، فلا يمكن أن يستتبع حرمة واقعية، لأنه يلزم أن يكون ما فرض متأخرا متقدما. الشق الأول. الشق الثاني والاحتمال الثاني أن نقول ليس من الحرمة الواقعية، نريد نوجه له عنوان جديد، يعني يكون عندنا خطابان، خطاب لا تشرب الخمر وخطاب لا تشرب مقطوع الخمرية أو ما يؤدي معناه. التفتنا؟ طيب هذا الخطاب الذي يؤدي هذا المعنى الذي يكون لخصوص المتجري لا يمكن للمتجري أن يلتفت إليه، لأنه إذا التفت إليه يحصل الانقلاب فلا يشمله الخطاب. هذا كان الشق الثاني. الشق الثالث يأتي غدا إن شاء الله.